بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 63 بعد 164 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عسى الوقت مناسب لك، عندنا بعض الأسئلة.
هاتها.
طيب، في أنا عندي شوية أسئلة، وفي عندي أخ وليد من إخواننا كمان عنده بعض الأسئلة. خلص تبعي بعدين انتقل له.
عندك بس واحد؟
أنا عندي اثنين، والأخ اللي عندي الأخ وليد عنده كم سؤال أيضا.
أنا ما أقول عندك أخ واحد بس؟
إيه واحد، نعم.
يكثرهن.
إن شاء الله جمعنا كل الأسئلة اللي نبغيها.
يلا هات نشوف.
طيب، السؤال الأول، هل يحكم بكفر صدام حسين عينا أم لا يجوز ذلك؟ وإن كان الجواب بالإيجاب فنرجو بيان الأدلة على كفر الرجل.
وإذا كان الجواب سلبا فكفى الله المؤمنين القتال. ماشي؟
يعني سلبا.
سلب، خاصة بعد ما أعلن، سواء صح ذلك أو ما صح، لأنه نحن ظنينون بالتكفير. غيره.
السؤال الثاني اللي عندي، هل يجوز للمسلم ان يحكم بكفر البعث؟ وهل ترى فضيلتكم بان هذا الحزب كافر كفرا مخرجا من الملة؟
نعم، كل من يتبنى مذهبا وشريعة غير الاسلام عن مبدأ وعن عقيدة فلا شك فهو كفر. لكن نحن نعلم بالواقع في سوريا بخاصة أن كثيرا من المسلمين المصلين ينتمون إلى حزب البعث مصلحة وليس عقيدة. سمعتني؟ وعلى هذا ما يجوز أن نطلق، أن نقول كل فرد من أفراد هذا الحزب فهو كافر، لكننا نقول من يتبناه مشربا ومذهبا، وبخاصة أنه يصلي هذا المذهب أنه علماني، فلا شك أنه كافر. فيجب أن نفرق إذن بين الإطلاق وبين التقييد، ولعلك فهمتني.
نعم، جزاك الله خيرا.
وإياك.
طيب، لن نتركك مع الأخ وليد اللي عندي من أخواننا، في عنده بعض الأسئلة.
هاتوا.
طيب، تفضل. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلاش فضيلي.
جزاكم الله خير، كيف صحتكم وأحوالكم؟
أما إذا قلت لي يا شيخ فأنا فعلا شيخ، يعني قاربت 80، فبهالمعنى فأنا شيخ.
بارك الله في صحتكم وفي حياتكم وودكم في العمر.
إيه، تقبل الله منك. هات ما عندك.
نعم، والله في عندنا بعض الأسئلة بخصوص ما ذكرتم في الأشرطة الفتنة التي وقعت الآن.
نعم.
ففي ما ذكرتم بوجود وجوب الدعاء بالنصر للشعب العراقي على الكفار والمنافقين.
اي نعم.
ويعني نصحتم في نفس الوقت باعتزال الحرب وان يكون المسلم يعني كما جاء في الحديث كونوا احداث بيوتكم.
اي نعم.
فيعني السؤال هو يعني لماذا يجب الدعاء ولا يجوز القتال؟ هل يعني هذا
ممكن وليس كل ممكن يجب أن يكون، لكن هذا الممكن يجب أن يكون، وذلك أن الفرق بين الدعاء لأن ينصر الله عز وجل الشعب العراقي على الدول الكافرة التي استطاعت بمكرها وكيدها أن تجر إليها دولا إسلامية بدعوى إخراج العراق من البلد المعتدى عليه منه وهو الكويت، تبين بعد هذا الضرب والتدمير الذي لحق بالعراق حيث لا مثل له في التاريخ كله، أن يقع بين يعني متقاتلين مثل هذا الدمار الذي يدل على أن القصد منه لم يكن ما أعلن وما جعل الطعم لهذه الدول الإسلامية لجرها إلى صف الكفار ليقاتلوا شعبا مسلما زعموا لإخراجه من الكويت، وإذا هم لم يفعلوا وما أخرجوه ولكنهم دمروا العراق، حيث لا يزال العراقيون في نفس البلد الكويت. فإذا دعونا لهذا الشعب بأن ينصره الله على هؤلاء الكفار الذين ظهر أن قصدهم هو تدمير المسلمين وليس الانتصار للمظلومين، فنحن ندعو لهم أن ينصرهم الله عز وجل على هؤلاء الكفار، ولا يلحقنا في دعائنا هذا أي ضرر. أما أن يتحمس بعض الشباب المسلم في كثير من البلاد الإسلامية ليجاهد بنفسه هناك مع الجيش العراقي، فهذا أمر نظري أولا ليس كالدعاء، وثانيا قد يترتب منه بعض المفاسد الشرعية حينما يكون الجهاد شخصي. وعلى كل حال أنا أقول أن هذا الجهاد الشخصي يترتب منه على الأشخاص أن يكونوا مع نظام من حيث العموم مع الأسف ليس نظاما إسلاميا، فنحن حينما ندعو لأن ينصر الله الشعب العراقي على أولئك الكفار ومن معه من الحلفاء لا نريد أن يظلوا كما عرفنا منهم وبخاصة من حكومتهم أن يظلوا على بعدهم عن شريعة ربهم، ولكننا نقول إن من قواعد علم الأصول أن المسلم إذا وقع بين شرين لا بد له أن يختار أقلهما شرا وضررا، ولا شك أن احتلال الأمريكان والبريطان للعراق بلا شك ولا ريب أنه خطر أكبر مما لو انتصر العراق على هؤلاء الكفار. فنحن حينما ندعو للشعب العراقي وجيشه لسنا نعني أن يظلوا كما هم بعيدين عن الشرع، وإنما ندعو لهم أيضا أن يهديهم الله عز وجل إلى العمل بالشرع. فإذا من ضمن بعض الأفراد اضطروا أن يتعاملوا مع هذا النظام ويقين النذر، ولا نزكي هذا الشعب الذي ندعو له الآن، ندري بأنهم بلا شك وهم في حربهم لا يقيمون نظام القتال حسب نظام الإسلام. فهم مثلا في اعتقادي على ما عرفنا منهم في حال الأمان والإطمئنان، ففي أثناء الحرب لا شك لا يقيمون صلاة الخوف، لأنهم لم يعلموا ولم يربوا على هذا الإسلام. أما إذا انضم الأفراد المتحمسين من المتدينين فسيضطرون إن قبلوهم أن يقاتلوا معهم، لأنك بتعرف أنت أنه لكل جيش نظامه وترتيبه وسلاحه وإلى آخره. فإذا انضم هؤلاء الأفراد فسوف يصيبهم من الانحراف ما هم سالمون حيث هم مقيمون يدعون لهذا الجيش بالانتصار. وأقول أنا في النهاية، إذا لم تقم هناك دولة تجاهد بسلاحها وجيشها وعدتها وعددها فلا فائدة من هذا القتال الفردي. ولعلكم سمعتم في هذا اليوم، سمعناه نحن من بعض الإذاعات، بأنه خرج أو تهيأ نحو 10,000 إن كنت حفظت من الباكستانيين ليذهبوا إلى معاونة العراقيين في قتالهم، فلم تسمع لهم الدولة الإيرانية. ولذلك فأنا أقول أن مجاهدة الأفراد المسلمين وخروجهم من بلادهم إلى العراق فالطريق أمامهم مسدود. ولذلك فالدعاء هو سلاح العاجز من أمثالنا، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أظن أنك عرفت الفرق بين وجوب الدعاء لهم بأن ينصرهم الله على أعدائهم وبين عدم ذهاب الأفراد للجهاد معهم هناك.
نعم، جزاكم الله خيرا يا فضيلة.
وإياك.
بالنسبة لهذا أيضا، يعني حتى لو أن سفارات الحكومة العراقية في الخارج سهلت السفر إلى العراق بأي طريقة، فيعني لا زال الكلام صحيح.
أي نعم، السفارات يجب أن تهيئ الطريق للدولة بجيشها العرمرم وبسلاحها وطائراتها وكل شيء حتى يقاتل حسب النظام الذي تعلمه جيشه، ثم لا بأس أن ينضم إليه الجيش الشعبي كما يقولون اليوم.
هل هذا بالنسبة إلى اعتزال الحرب والجيش، هل هذا يشمل العراقيين الذين في الخارج وفي الداخل أيضا؟
من الناحية النظرية هو كذلك، لأنه عمليا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا في الخارج كما نسمع أنه بحطمه بكسره، وهذا هو الطريق المذلل لهم بالنسبة لأعدائهم.
لكن لو تيسر لهم، هل يجب عليهم أن يعني يلتحقوا بالحرب أم عليهم أن يعتزلوها؟
هو يجب على كل مسلم وليس كل عراقيين، لكن أنا أقول المحظور ما ذكرته آنفا.
طيب شيخنا، بالنسبة إلى يعني سؤال عام، سواء في هذه الحرب أو في غيرها، هل لو كان غالب الجيش المحارب يعني للمسلمين أو لجماعة من المسلمين من الكفار ويخالفهم بعض المسلمين يعني كما هو واقع الآن،
نعم،
هل يمنع ذلك من قتال هؤلاء الكفار ولو كان معهم مسلمون؟
إذا كان المسلمون المقاتلون من قبل الكفار الذين معهم بعض المسلمين، إذا كان هؤلاء المسلمون المقاتلون معتدى عليهم، جاز لهم أن يقاتلوا الكفار ولو كان معهم مسلمون، لأن هؤلاء المسلمون لو كانوا وحدهم وكانوا معتدين يجوز مقاتلة المعتدين لو كانوا جميعا مسلمين. فكيف والسؤال أن الأكثر هم الكفار ومعهم بعض المسلمين، فيجوز من باب أولى.
يعني سألت هذا السؤال لأنه يعني فهم البعض من جوابكم في الأشرطة بعدم القتال والتزام البيوت لكون أن هناك مسلمين سيقتلون.
أنا
أظن الذي أفهمه الآن أن هذا ليس هو السبب.
أنا قلت ولا أزال أقول هكذا يا أخي، لأنه لا يمكن تحقيق الصورة التي نحن الآن ابتلينا بها. أنا قلت هذا في أول الفتنة وقبل أن تعلن أمريكا ومن معها القتال ضد العراق، وكنت ولا أزال أقول، ولعلك لمحت أو شعرت بذلك في جوابي السابق، كنت ولا أزال أقول أن العراق معتدي على الكويت. فلو أن هؤلاء الكفار ومن معهم من المسلمين فعلا قاتلوا العراقيين ليرجعوا إلى أرضهم، كنا نعكس الموضوع تماما، لأنهم يريدون نصرة المظلوم على الظالم. مفهوم إلى هنا؟ أما الآن فالقضية معكوسة تماما، حيث يريدون تحطيم العراق ويتركون الجيش العراقي في الكويت ويصرحون بهذا اليوم أو قبل اليوم، بدهم يحطموا البلاد العراقية ثم يعودون فيستأصلون شأفة الجيش العراقي في الكويت. فإذا هنا بغي مكشوف، واضح الفرق؟
نعم واضح إن شاء الله.
هذا هو.
نعم طيب إن شاء الله. سؤال أخير يا شيخنا، هو بالنسبة إلى ما ذكرتم أيضا في يعني إحدى الأشرطة أظن الأخير، قلتم أنه لا فرق عندكم بين الشعب العراقي كشعب مسلم، يعني وإن كان في هذا الشعب شيعة وإن كان فيه أيضا سنية منحرفين
نعم
أو كثيرا عن السنة
نعم.
فيعني بعض الإخوة هنا كأنهم فهموا أنكم تكفرون العامة من الشيعة وتأخذون بما ذكر بعض يعني العلماء في أماكن أخرى من أن الشعب العراقي يعني شعب ملحد نصفه من الشيعة ونصفه الآخر من السنية عباد القبور وإلى آخر الكلام، فهل هذا هو ما يعني أردتم أن تقولونه أم لا؟
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولكن من أين فهموا هذا الفهم السقيم؟ كلامي ليس فيه أدنى إشارة إلى مثل هذا التكفير. وأنا أقول بأن الشعب العراقي مسلم والشعب الشيعي مسلم، ولي تسجيلات عديدة جدا أنه لا يجوز تكفير الشيعي بعينه. فإذا كنت سمعت مني آنفا أن البعثي الحزب البعثي لا يجوز تكفيره لأنه يمكن أن يكون بعثيا مصلحة وليس عقيدة، فمن باب أولى وكما قلت آنفا عندي أجوبة متعددة، أنه لا يجوز تكفير المخالفين لأهل السنة بالكوم، تفهم الكوم؟ بالجملة يعني، ما بيجوز تكفير الشيعة بالجملة، وإنما كل شخص يحاسب على حسب واقعه. وأنا أعرف جيدا أن كثيرا من عامة الشيعة أهدى سبيلا وأقوى مقيلا من كثير من خاصتهم، لأن خاصتهم متعلمون ولكن علمهم وبال عليهم، لأنهم يعتقدون عقائد ضد الكتاب والسنة. أما العامة فهم في من جاءت من مثل هذه العقائد المكفرة. فأنا لا أكفر الشعب الإيراني لأنه هو شيعي، بل لا أقول كما قالوا هم في الشعب العراقي، إنهم ما بين شيعة كفار وما بين سنة ضالين قبوريين، بل لا أقول مثل هذا الكلام في الإيرانيين، لأنني أعلم أن في إيران كثير من السنيين، بل أعلم أن في العراق كثير من السلفيين، حتى إنهم قد يكونون مبعوثين من أولئك المكفرين. فهم حينما يكفرون الشعب العراقي معناها عم يكفروا المسلمين بالكون، يعني عم يكفروا الشيعة والسنة القبوريين والسنة الموحدين، لأنهم لا يستطيعون أن ينكروا أن يوجد هناك موحدون أرسلوا يوما ما ليكونوا دعاة إلى التوحيد. أما هل استطاعوا أن يقوموا بواجب الدعوة أم لم يستطيعوا، فهذه قضية أخرى تتعلق بحكم نظام البعث الذي كان لا يقر الدعوة للإسلام، وهذا من سيئات البعث. فإذا عرفت مني الآن صراحة بأن ما زعمه البعض أو ما ادعاه من الفهم من بعض أشرطتي أنه خطأ، وقد يكون ضلالا من بعضهم مقصودا التشويش والاصطياد كما يقال في الماء العكر، فليبلغ الشاهد الغائب.
جزاكم الله خيرا يا شيخ،
وإياك إن شاء الله،
وأكرمكم الله وعافانا، ما نكون أثقلنا عليكم كثيرا،
خففت عني وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم، وسلامنا للإخوة عندكم وللأهل، ولعل الله عز وجل يجمعنا بكم في قريب إن شاء الله.
نسأل الله أن يتقبل منكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر، هذا بحطه في مقدمة.
على كل حال يعني الأمر واضح أنه هذا ردي أنا على رسالة وصلتنا من السعودية، كتبت بلغة عاطفية غير شرعية.
أنا تعليقكم على هذه الرسالة مختصر هيك، الله يجزيك الخير.
الرسالة تشعر بأنه نحن يعني نرضى بأن يحل الصدام محل إيش الأمريكان. هذه طبعا قضية بالنسبة إلينا غير واردة مطلقا، لكننا نقول أن السعوديين كان واجبهم أن يستعدوا لمجابهة الاعتداء وإيقافه عند حده. فهم تركوا ما هو الواجب عليهم ولجأوا فورا إلى الاستعانة بالكافر الذي لا يجوز الاستعانة به كما هو معلوم شرعا. لكننا نحن نقول بأنه لو وقعت الواقعة واحتل لا سمح الله العراقيون أو الجيش العراقي السعودية، فنحن ما ننظر الآن نظرة عاجلة، إنما ننظر للنظرة الآجلة. الشعب العراقي كما قلنا أكثر من مرة الدولة لا تمثله، فهو مهما كان شعب مسلم وليس بالشعب الكافر كالشعب الأمريكي. فإذا تصورنا بأن العراق أو الجيش العراقي احتل السعودية كما احتل الأمريكان، فأنا ما أتصور أن هذا العراق أو هذا الجيش العراقي يستطيع أن يحتل السعودية على رحابة أراضيها، وبخاصة إذا كانت قامت بواجبها من المجابهة بهذا السلاح الذي تستعد بشرائه من أمريكا وغيرها من الدول لمثل هذه الساعة. لكن كما قلنا نحن ننظر للعاقبة. العراقيين مهما احتلوا فسوف يمكن يوما ما للسعودية مع التعاون ببعض الدول الإسلامية الأخرى التي لا ترضى بالبعث حكمة أنه يخرجوا الحكم من بلادهم، لأن القوة الإسلامية ضد البعث ستكون ولو يوما ما أقوى من البعث. أما أن نفسح المجال لهؤلاء الكفار من أمريكان والبريطان يحتلوا بلاد الإسلام باسم الدفاع عن السعودية، فهذا بلا شك يعني هو السماح باحتلال البلاد باسم أن الأمريكان شرهم أقل من العراق أو الجيش العراقي أو الحكم البعثي. أنا لا أستغرب أن يكون ما جاء في كلامه من أنه الأمريكان ما فضعوا لما دخلوا في السعودية كما فضع الجيش العراقي لما دخل الكويت. هذا أمر طبيعي جدا، لأنه الجيش الأمريكي والبريطاني داخلين على ملأ من العالم كله للدفاع وليس للسيطرة على البلاد ومقاتلة سكانها. فالنتيجة هذه التي دندن حولها وقابل بينهما ورأى الشقة واسعة جدا بين الجيشين، هذه حقيقة واقعة إلى الآن، ولكن العاقبة أسوأ. لأن الجيش السعودي لو توجه لقتال العراقيين وهذا حقهم، فمن الممكن أن الله عز وجل ينصرهم على قلتهم على عدوهم. أما وقد سمحوا للعدو وخالفوا الشرع بدخول البلاد، فالانتصار هنا بعيد جدا عن السعوديين، والاحتلال السياسي النائم سيكون عاقبة أمره أسوأ بكثير من الاحتلال العسكري الذي عادة يكون مؤقتا مهما طال أمده. ثم أنا أنظر للقضية من زاوية أخرى، قلتها لبعض الناس قريبا، لماذا السعودية ثارت واستعانت بالجيش الأمريكي والبريطاني من أجل محاربة العراق ولم تستعن بالجيوش هذه لمحاربة اليهود؟ هذه النظرة فقط هي نظرة إقليمية، أي إن الدولة السعودية الآن تعالج المشاكل معالجة القوميات، فهي ترى أن البلاد السعودية غذيت فيجب الاستعانة حتى بالكافر. أما البلاد الفلسطينية غزيت فليس يستعان بالمسلمين ولا يستعان بأولى بالكافرين، فلماذا هذا التفريق؟ علما أن الإسلام يجعل الأرض الإسلامية أرضا واحدة، فكما تحمس السعوديون للدفاع عن أرضهم يجب عليهم أن يتحمسوا للدفاع عن أي أرض أخرى إسلامية. نحن ما نذهب الآن بعيدا بالنسبة لفلسطين لأن هذه مضى عليها تاريخ طويل مع الأسف، كم 40 سنة؟ 40 وزيادة. هذه النظرة فقط هي نظرة إقليمية، أي إن الدولة السعودية الآن تعالج المشاكل معالجة القوميات، فهي ترى أن البلاد السعودية غذيت فيجب الاستعانة حتى بالكافر. أما البلاد الفلسطينية غزيت فليس يستعان بالمسلمين ولا يستعان بأولى بالكافرين، فلماذا هذا التفريق؟ علما أن الإسلام يجعل الأرض الإسلامية أرضا واحدة، فكما تحمس السعوديون للدفاع عن أرضهم يجب عليهم أن يتحمسوا للدفاع عن أي أرض أخرى إسلامية. نحن ما نذهب الآن بعيدا بالنسبة لفلسطين لأن هذه مضى عليها تاريخ طويل مع الأسف، كم 40 سنة؟ 40 وزيادة. لكن لماذا السعودية لم تستعين بالدول الكافرة لانتصار الأفغانيين؟ لماذا؟ لأنها لا يهمها بلاد الإسلام، يهمها بلدها. إذا دفاعها واستعانتها ليست في سبيل الإسلام وإنما في سبيل الأرض، وهذه مخالفة من جملة المخالفات. أما الرجل كاتب هذه الرسالة فهو يتكلم بلغة عاطفية وليس بلغة علمية، وأكبر دليل أنه بيتجاوز النقطة الفقهية بيقول لك المسألة خلافية. هذه طريقة إخوان المسلمين تماما، فهو ابتعد عن هذه النقطة وأخذ بقى الموضوع
جانب آخر،
من جانب آخر، لأنه لو دخل ذلك الجانب لعرف أن الدولة السعودية أولا أخطأت كما قررنا هذا أكثر من مرة، أنها لم تجاهد لم تقاتل. ثم مع التفكير في هذه القضية أنا بدا لي شيء، وهو أنني لا أستبعد أن السعودية صار عندها علم بطريقة أو بأخرى أن العراق لابد أن تغزو الكويت. لابد. من أين هذا؟ من ملاحظتنا لما تردد على بعض الألسنة أنه سرعان ما الأمريكان
وصلوا.
نحن عم نسمع الآن أنه تحرك الأسطول البريطاني وسيصل بعد كذا.
صحيح.
شايف لون؟
صحيح.
فإذا الجماعة في عندهم خبر، يعني هذول الدول عندها خبر أنه العراق بدها تفعل شيء، وهذا قد يؤيد وجهة نظري أنه العراق ما أقدمت على هذا الهجوم إلا هي مستندة إلى شيء من الدول الكبرى. فشاهد لابد أن السعودية عندها خبر أنه العراق بدها تهجم على الكويت، ولذلك استعانت بإيش؟ بالدول الكافرة هذه، فصارت المعونة وصلت في الوقت الذي إيش هي له الهجوم على الكويت. فإذا أنا بقول بناء على هذا التقدير، بقول كان الواجب على السعودية أن تتقدم بجيوشها وأساطيلها البرية والجوية والبحرية إن كان عندها، وتقترب من حدود إيش العراقية لساعد تحرك الجيش العراقي لمهاجمة السعودية، بدل أن يبقى كل شيء في السعودية كما هو وتحل المشكلة بأنه تجي الأساطيل الأجنبية البرية والبحرية والجوية ويحتلوا البلاد السعودية في سبيل ماذا؟ في سبيل الدفاع عن الدولة السعودية، وماذا فعلت الدولة نفسها؟ لم تفعل شيئا، ما أعلنت النفير العام، ما أعلنت الجهاد في سبيل الله، فهي إذا مخطئة من جوانب متعددة جدا جدا. فهؤلاء الناس ما بيعالجوا القضية هذه، ما بيعالجوها، مبتدئين بأول الأمر قبل ما يقع. لماذا لم تستعد أدنى استعداد؟ وأنا على مثل يقين لو أن الدولة السعودية فعلا لما جاء عن خبر بطريقة أو بأخرى بأن العراق ستهاجم الكويت، فقدمت جيوشها أن هنا العدو المهاجم لابد ما يأخذ إيش حذره من هذا ويعمل حسابه، فها هنا سيكون النصر للمعتدى عليه وعلى الباغي. لكن السعودية ما فعلت شيئا من هذا إطلاقا، بالرغم أننا كنا سمعنا من بعض من قبل بضع سنين بأن الملك فهد أعلن الجهاد في سبيل الله. وين هذا الجهاد في سبيل الله؟ وهذا الآن وقته. المشكلة يعني مؤسفة جدا، لأنه منين ما أجيتها بتلاقيها مخالفة للشريعة.
أي والله صح.
نعم.
في سؤال سريع إذا سمحت.
نعم.
كنا سألنا مرة في بيت الأخ أبو زيد عن موضوع لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فبدنا إذا سمحت منك تقول لنا معنى الحديث هذا مرة أخرى، لأنه صار في خلاف إنه أنت قلت هيك ولا ما قلت هيك. فنسينا الآن إيش التفصيل، يعني مهمنا صحيح إنه نسمع رأيك من جديد في معنى الحديث، وهل المقصود بجزيرة العرب بمفهومنا الجغرافي؟ جزيرة العرب بما فيها الإمارات والخليج واليمن وكلها، ولا المقصود الحجاز مثلا؟ وهل المقصود أيضا إنه دينان يعني كتلتان عظيمتان دولتان، ولا لو كان فرد أيضا يشمل هذا الموضوع؟
ما دام أنت بتقول إني بحثت عن الموضوع، لكن اختلفت آراؤكم في ماذا اختلفت؟
يعني هل المقصود انه نسينا الان انت ماذا قلت؟ هل المقصود انه جماعة قوية من اهل الكتاب مثلا دين يدينون بدين غير الاسلام، او لو كان فرد واحد؟ نحن تبين لنا من السنة انه النبي عليه السلام كما نعلم انه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، فهذا دل على انه الفرد يعني ما بيشمله هذا الحديث.
نعم.
يعني هذا اعترض علينا لما قلنا هيك، قالوا لا القضية اذا فرد معلش.
اذا ايش؟
اذا شخص فرد يعني واحد او اثنين او ثلاثة يعني جماعة قليلة ما لهم اثر على المسلمين، ما بشكله خطر على المسلمين، ما بيشملهم للنفي في الحديث.
نحن لا نقول فرد أو أفراد، نقول دينان يحكمان. هذا هو المنفي في جزيرة العرب على اختلاف العلماء في تفسيرها. لكن قلنا إما في هذه الجلسة أو في غيرها بأن مكة والمدينة وجدة واليمن هو من هذه البلاد التي لا يجتمع فيها دينان، والتي أمر الرسول عليه السلام بإخراج المشركين وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لكن قضية فرد وأفراد ما لها علاقة بالموضوع، ممكن يكون هناك شعب عديد وفير في هذه الجزيرة التي أمر الرسول عليه السلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، إذا كانوا يعيشون تحت حكم الإسلام يعني ذميين، فلهم أن يعيشوا في جزيرة العرب بالمعنى العام، لكن لا يجوز أن يعيشوا في الجزيرة العربية بالمعنى الخاص، يعني في بلاد معينة محددة
مثلا
هيخرجون. لا مش قضية حكم الآن تركناه جانبا، يخرجون ويعيشون في غير البلاد المعينة من الجزيرة العربية، يعيشون تحت نظام الذمة أن يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. أما البلاد الأخرى التي أمروا بأن يخرجوا منها فهم لهم أن يترددوا إليها كتجارة وما شابه ذلك، أما استيطان فلا. وهؤلاء مثلهم بالنسبة للبلاد الإسلامية كمثل المسلمين بالنسبة للبلاد الشركية، أي كما أنه لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد الكفر وأن يستوطن بلاد الكفر، ولكن يجوز له أن يذهب للتجارة على أن يعود إلى بلده المسلم. وعلى العكس من ذلك من كان غير مسلم فلا يجوز له الاستيطان في البلاد التي استثناها الرسول عليه السلام من الجزيرة العربية، ونهى المشركين أن يعيشوا فيها، أو بالمعنى الأصح أمر الحكام المسلمين أن يخرجوهم منها. فأن يتردد هؤلاء إلى هذه البلاد ليعودوا أدراجهم إلى بلادهم أو بلاد أخرى إسلامية يعيشون تحت راية الإسلام ونظام الإسلام، فهذا فقط يجوز لهم.
يعني مرة أخرى سامحني لأنه مشان أركز على الموضوع.
تفضل.
إذا كان هؤلاء الذميين يعني هؤلاء أهل الكتاب أو نقول غيرهم مثلا من المشركين،
مفروض أن قلت المشركين وأهل الكتاب.
نعم. هؤلاء يجوز لهم أن يسكنوا في جزيرة العرب على أن لا يكونوا وهم ويدفعون الجزية. يدفعون الجزية يعني يعيشون ضمن النظام الإسلامي.
ما هو جزيرة العرب بمعنى العام. أيوة. جزيرة العرب قسمان.
نعم هيك. أيوة.
المتبادر من لفظة الجزيرة العربية بلاد الشام.
بلاد الشام.
العراق.
أيوة.
لكن ليس المقصود بها المعنى الجغرافي. الجزيرة المذكورة في الحديث ليس المقصود المعنى الجغرافي. عرفت كيف؟
والله انا ما عنديش فكرة. هذا هو اسفة بلاد الشام يعتبرون جزيرة العرب.
شو المقصود بالحديث؟
لا قولك انه بلاد الشام والعراق من جزيرة العرب هذه معلومة جغرافية جديدة علي انا.
كيف؟ هذه الجزيرة العربية. لماذا اسمها جزيرة؟ لانه محاطة بالمياه. البحر الأبيض والبحر الأحمر والخليج العربي.
صحيح.
مقصود إذا كان هذا جديد بالنسبة لك فما هو القديم بالنسبة لك؟ ما هي الجزيرة العربية؟
الجزيرة العربية يعني السعودية ودول الخليج واليمن، هيك اللي بفهمه أنا. ما هي شبه. أنت
الآخر. طيب. المهم.
لا سيدي يعني ما سيدي
إحنا تفضل.
يعني ما المقصود شرعا الجزيرة العربية؟
ما هذا أنا ذكرت هذا وتهربت من الدخول للتفصيل في هذا لأنه ما في عندي رأي واضح في الموضوع. لكن لعلكم تذكرون معي ذكرت لكم مكة والمدينة وجدة واليمن. ولا في بعض البلاد العراقية أدخلوها في مسمى الجزيرة التي أمر الرسول عليه السلام بإخراج اليهود والنصارى منها. لكن أنا ما عندي تحقيق فيها لأن المسألة خلافية لغوية أو عرفية، فما عندي أنا رأي متكون في هذا. لكن هناك إجماع أن الجزيرة العربية في الحديث بعامة ليست مقصودة. الجزيرة العربية بالمفهوم العام ليست مقصودة بالحديث، وإنما المقصود منها بعض بلادها. هذا البعض أنا لا أستطيع أن أقدم إليكم تعريفا جامعا مانعا، ما أستطيع، وربما غيري لا يستطيع لأن المسألة خلافية منذ القديم. لكن كلامي السابق يفرق بين الجزيرة بالمعنى العام والجزيرة بالمعنى الشرعي الخاص. التقسيم الآن واضح لك؟ التقسيم هذا طيب. فالجزيرة بالمعنى العام يسكن فيه اليهود والنصارى تحت راية الإسلام كذميين، هو كذلك يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن يستثنى من هذا الحكم العام الجزيرة بالمعنى الشرعي، وسمينا لكم مكة والمدينة وجدة واليمن. هذه البلاد، نعم،
هذه الأسماء اللي ذكرتها منصوص عليها؟
لا مش منصوص عليها، متفق عليها. هذه البلاد لا يجوز أن يستوطنها الذمي، عرفت؟ كما يستوطن بقية البلاد. هذا هو الفرق الذي دندنت حوله سابقا. هذا المعنى الجزيرة بالعرف الشرعي الكفار بس يروحوا بيجوا، ضربت لك مثال المسلمين هذه بيروحوا لبلاد الكفر، لا يجوز أن يستوطنوا فيها، لكن يتوضعوا ويشتروا ويبيعوا إلى آخره. على العكس من ذلك تماما، الكفار بالمعنى العام لا يجوز أن يستوطنوا هذه البلاد التي أطلق عليها الرسول الجزيرة. ها؟ لا يجوز استيطان. أما الدخول والخروج للتجارة فهذا جائز وهذا من مصلحة المسلمين.
كأني فهمت عن سيدنا الشيخ ابن باز له فتوى أنا قرأتها في إحدى الصحف إنه لا يجيز حتى الخادمات اللي بيدخلوا، الخبراء اللي بيجوا بصفة خبراء
في هذه البلاد طبعا
لا يجوز،
مش الجزيرة بعامة.
نعم،
جزيرة بالمعنى الشرعي.
نعم، مكة.
نعم،
مكة وجدة والمدينة.
أي نعم،
واليمن.
أي نعم،
ودول الخليج، هذول عمان ودول الخليج.
ما هذا بيدخل باب المعنى اللي حكينا انه داخل ولا مش داخل
المعنى العام يعني،
وما اظن انه داخل والله اعلم.
شو المقصود بالاستيطان؟ يعني لو واحد قعد 6 أشهر في مكان بمهمة هل هذا يعتبر استيطان؟
لا.
اذا ليش الخادمات مثلا اللي ممكن يروحوا ويجوا
يروحوا يجوا
يعني يجوا على سنة ويروحوا فرضا، او الاجانب، او
لانه واقعيا فيما يبدو انهم بيعيشوا بيموتوا.
هو اذا المقصد هو عدم المقوص.
اي نعم.
اذا مكة والمدينة على بس الكلام يعني الوضع الحالي ما بيسمحوا يدخلوهم ابدا.
الوضع الحالي ايش؟
ما بيسمحوا يدخلوهم ابدا، ولا حتى للتجارة ولا
غير المسلمين غير مسموح يدخلوا
مكة.
بأي حال الأحوال؟
لا، مكة إلى حكم خاص، المدينة بيجوز الدخول لأنه هذا وقع، لكن لا يجوز استيطان. أما مكة فلا يخرج المسجد الحرام بعد عام ماذا؟
بالنسبة للحديث كنت وضحت لنا أنه يعني هذا الحديث ليس إخبارا، بمعنى انه مش يعني مش
استحاله،
لكنه نعم حث وحض.
صح، هو كذلك
ولا
تارة وتارة، تارة يقصد في المسجد الذي يصلى فيه وتارة يقصد به الحرم.
في الوضع اللي بنحكي فيه هلا بالنسبة للغير مسلمين بالنسبة لدخولهم بالمعنى العام، هل يقصد المسجد الحرام فقط او مكة كاملة
بالمعنى العام؟
او يعني
ما ليش بعدين،
هل ترى فوائد بعد هذه الحرب المسلمين؟ وان لم يكن فما هي الخسائر؟
هل ترى من فوائد
من فوائد
او ترى فوائد لهذه الحرب؟
ايوه،
هذه الحرب وان لم يكن فما هي الخسائر اذا؟ وان لم يكن الفائده فما هي الخسائر؟
فما هي
الخسائر؟
لا شك انه في خساره، ولكن تحليلها في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وفي الآية الأخرى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خسارة لا شك فيها ولا ريب، لأن الجماعة أعلنوا عن جشاعهم وعن استعمارهم قبل أن يصلوا إلى هزيمة الجيش العراقي. مع الأسف أعلنوا، حيث أنهم يريدون تنظيم الشرق الأوسط تنظيما جديدا. لابد سمعتم هذا. هل تظنون أنهم سينظمون الشرق الأوسط يعني البلاد العربية تنظيما لصالح المسلمين؟ ما لكم لا تنطقون؟ قلها صريحة. إذن هل ترون أنهم سينظمون الشرق الأوسط تنظيما جديدا لصالح اليهود؟ نعم. هذا أليس خسارة كبيرة؟ يصيب العالم الإسلامي كله، يصيب الذين استعانوا بالكفار ليجدوا في استعانتهم بهم الربح، ولكنهم في الحقيقة سيخسرون هم ومن قاتلوهم، ألا وهم العراقيون. سيخسر الجميع غالبا ومغلوبا. ذلك عليكم السلام، لأن هؤلاء الكفار كما أظن لم يبقى أحد حتى من الكفار خفي عليه أن الأمريكان والبريطان والفرنسيسكان كل هؤلاء ما دخلوا الخليج العربي لسواد عيون المسلمين، وإنما لاستعمارهم المشين. كل الناس عرفوا هذا، فإذا خسارة واضحة. ولكن هذه الخسارة بالنسبة للمسلم لا تكون خسارة أبدية من منطلق الآية الكريمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أصابنا إلا بمعاصينا، ويعجبني في هذا الصدد نكتة كنت قرأتها في بعض كتب الأدب. تعرفون ظلم الحجاج وقتله لكبار علماء المسلمين وغيرهم ممن كانوا خرجوا على بعض الحكام الأمويين، فكلما كان يأتيه رجل من هؤلاء الخارجين يستنطقه فأكثرهم يصارحون أنه أنتم من الجبابرة والذين لا يعدلون في المسلمين ويقتلون المسلمين بغير حق، فيأمر بقطع رأسه. جاءه شخص قال له ماذا تشهد في الحجاج؟ قال إن الله عز وجل رأى المسلمين وهم يعصون ربهم تبارك وتعالى، فقال عز وجل لذنوبهم كوني الحجاج فكنت أنت. فانتقم الله منا بك فأنت مجموع ذنوبنا، فعفى عنه وتركه. فالمهم الآية صريحة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والحقيقة أن هذه المصيبة لا نعرف لها مثيلا في التاريخ الإسلامي، لأنها دخلت كل بيت وأصابت كل مسلم. إن ما أصابته في هذه الزاوية ففي الثانية والثالثة وهكذا، إلا من عصم الله وقليل ما هم. حينما استولى العراق على الكويت انقسم المسلمين على أنفسهم طائفتين، طائفة يحسنون عمله وطائفة ينقمون عليه. ثم لما جاءت الفتنة الأخرى والكبرى، استعانة السعوديين بالكفار وأخطر الكفار على المسلمين وهم اليهود، وإن شئت قلت الأمريكيين لأن الأمريكيين يساوون يهود ويهود يساوون أمريكيين، وهذا واضح للعيان. لما استعان السعوديون بهؤلاء الكفار أيضا انقسم الناس إلى قسمين، وسواء الانقسام الأول أو الانقسام الآخر هو في الغالب يكون بلدي، يعني يراعى فيه البلدية والمصلحة الشخصية. فأكثر من كانوا هنا جوارا للعراق انصفوا مع العراق، وكنت تحتاج إلى مناقشة طويلة عريضة حتى تفهم الشباب المسلم الملتزم أن هذا الاعتداء لا يجوز في الإسلام. وهذا الكلام مع مين؟ ليس مع القوميين ولا البعثيين ولا الشيوعيين، وإنما الشباب الملتزم، ومنهم من يدعي تمسك بالكتاب والسنة. فكان الأمر يحتاج إلى مناقشة طويلة عريضة، وبالكاد أن يقتنع ولو بعد لئين أنه حقيقة هذا اعتداء وظلم لا يجوز. وعلى العكس من ذلك، من الصعب أن تفهم أحدا من السعوديين أن استعانة حكومتهم بالكفار واللي هن ألد أعداء الإسلام والمسلمين والذين هم وطدوا الأمن والاستقرار لليهود في فلسطين، استعانوا بهؤلاء وسموهم الأصدقاء. من الصعب جدا أنك تحاول بقى تقنعهم أن هذا مخالف للشرع، وخذ بقى ناس مع هذون وناس مع هذون، واشتدت الفرقة، وبالأخير بقي العراق وحده لا يجد نصيرا من الشعوب الإسلامية، يجد أفرادا لا يسمنون ولا يغنون من جوع، ولكن حكومات انضمت إلى الكفار، وحكومات بدل ما تنضم لها الشعب المسلم ما أحد انضم. كانت العاقبة أن أصاب الهزيمة العراقيين، وهذه ليست تصيبهم هم فقط بل تصيب كل البلاد العربية أولا ثم البلاد الإسلامية ثانيا، لأن هذا الانهزام مكن للكفار بتطبيق ما أعلنوه في أثناء المعارك من فرض نظام جديد على الشرق الأوسط. ولذلك فنحن كأفراد مسلمين علينا أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نتوب إليه من ذنوبنا ومعاصينا، وأن يلهمنا الاستعداد نفسيا وماديا لمقاتلة أعداء الله عز وجل الذين حلوا الديار المقدسة ونصبوا راية الصليب بجانب راية التوحيد. هذا من شؤم الاستعانة بالكفار.
يجوز مقاتلتهم إلى مركز الحالي المقاطعة الثانية
وثالثة ورابعة، ولكن بارك الله
فيك. ولو كان مش
مقاتلون،
حتى لو كان الحاكم لا يطبق شرع الله،
أما أقول لك أين المقاتلون؟ ما تتصور أنت وأنا بنقدر نعمل شيء؟ بدها دولة مسلمة. أنت الآن تعيش، كل المسلمين اليوم يعيشون تحت حكومات لا تحكم بما أنزل الله، والأفراد لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. لأنه أنا قلت آنفا لابد من استعداد النفسي والمادي، أعني بالنفسي يعني تربية إسلامية، والاستعداد المادي معروف بدها أسلحة، الأفراد ما يملكون أسلحة. وعسى أنه ربنا عز وجل يلهم دولة من هذه الدول الإسلامية أن تعود إلى ربها وأن تراجع نفسها وتلزم رشدها بتحكيم كتاب ربها حتى يكون المسلمون جميعا معهم.
التبرع لأهل العراق
كيف؟
حاليا التبرع لأهل العراق
لابد، هذا واجب، لابد هذا. ونحن كنا نسمع عن صدام أخبار تخالف المعهود عنه، أنه هو رجل بعثي ورئيس بعث، والبعث معلن أنه حزب العلماني. وكنا نقول عسى أن تكون الأخبار هذه صحيحة، لكن القضية مو قضية كلام، بدنا نشوف فعل.